قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى أبو موسى العنسي إمام، قال حدثنا معاذ بن هشام، هو معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، قال حدثني أبي هشام بن أبي عبد الله. ما اسم أبيه؟ ذاك أخانا عبد الرحمن السلطان سنبر تركه. قال عن، وهو من أثبت الناس في يحيى بن أبي كثير، هشام من أثبت الناس في يحيى، عن يحيى بن أبي كثير هو اليمامي ثقة رمي بالتدليس. قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته، صحابية صغيرة، أن أم سلمة حدثتها قالت: كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا أبي حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جابر. انظر ما حاله. قال سمعت أنسا يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل بخمس مكاكيك، خمسة مكاكيك يعني أمداد كالأمداد، طيب. قال ويتوضأ بمكوك، المكوك كالمد يعني. وقال ابن المثنى بخمس مكاكي، وقال ابن معاذ عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جابر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا وكيع عن مسعر، مسعر بن من يا إبراهيم؟ من كلام مسعر ثقة متقن، نعم هو مقل لكنه متقن، نعم العلم بالحفظ الإتقان، حفظ المسائل والحديث. ما حاله؟ ثقة. عبد الله بن عبد الله بن جبر ثقة، ويقال ابن جابر بن عتيق أنصاري مدني. طيب، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا وكيع عن مسعر عن ابن جابر عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. هذه الرواية تفسر الأولى. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري. ما اسمه يا يحيى؟ أبو كامل الجحدري، نعم، محمد بن الفضل، محمد بن فضيل، فضيل بن حسين قال فضيل بن حسين الجحدري وشيخ أحمد أبو كامل ذاك مظفر بن مدرك قال وعمرو ابن علي وهو الفلاس هو ثقة حافظ قال كلاهما عن بشر بن المفضل قال أبو كامل حدثنا بشر قال حدثنا أبو ريحانة عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيته أبو عبد الرحمن أو سفينة بن عبد الرحمن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسله الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه المد اقتصاد في الماء الله المستعان بعضهم ربما يحصل له كذا كذا يحصل عليه كذا كذا من المال بسبب الماء في آخر الشهر نعم أما الذي يحمل بالوايتات هذه والخزانات يتعب أكثر أبو أبا ريحان نعم يقال اسم أبي ريحانة عبد الله بن مطر ويقال زياد بن مطر وأما سفينة هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه يقال اسمه مهران بن فروخ وقيل اسمه بحران وقيل رومان وقيل قيس وقيل غير عمير وقيل شنبة على كل هو مشهور بكنيته أبو ريحان صدوق قال فلا غير بآخره قال رحمه ولماذا لقب سفينة بسفينة يا محمد يعني مرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان لهم متاع كثير وليس هناك إبل تحمل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كن سفينة فحملوه الشيء الكثير قال لو حملت حق سبعة أبعر ما ثقل علي ولكن يعني الوسع لا يستطيع سبحان الله هذه من المعجزات النبوية كن سفينة فكان يحمل كما يشتهي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل هو إسماعيل ابن علية عن أبي ريحانة عن سفينة قال أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أبو بكر بن أبي شيبة في روايته سفينة صاحب رسول الله فصاحب رسول الله وصف لسفينة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي حديث ابن حجر أو قال ويطهره المد وقال وقد كان كبرا وما كنت أثق بحديثه هو له شواهد حتى لو كبر فلا يضر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فما هناك خلاف فالحديث صحيح الحمد لله قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص وسلم بن سليم ثقة ثبت أنا بإسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي ثقة مكثر يدلس عن سليمان بن صرد صحابي رضي الله عنه عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تنازعوا فيه وتجادلوا هذا معنى تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا يعني مرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف يعني فيكفيه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة هذا كله الاستند عراقي عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد عن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر عنده الغسل من الجنابة هل يشترط لغسل الجنابة الصابون يا أخانا عندك يا صاحب عندك يا صاحب الحدبة ايه اشترط الغسل اشترط يعني الصابون لغسل الجنابة ام يكفي الماء نعم لا يشترط ليس الصابون ضروريا لغسل الجنابة ولا غيره من المنظفات أهم شيء يمر يعني يفيض الماء على جميع بدنه وإن تيسر الدلك فلا وإن لم يتيسر لا حرج فهل يلزمك أن تدلك ظهره؟ أهم شيء يصل الماء إلى جميع البدن والأماكن التي قد يعني لا يصل بسهولة مثل الإبطين يضع يده عليها الأماكن التي يصعب الوصول إلى الماء تمر بيده لحية خل اللبن تخلل اللحية مع الجنابة وتخلل الشعر والرأس هذا واجب قال رحمه الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثة قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا يعني ما لهم عذر في ترك الغسل من الجنابة وإن كانت الأرض باردة ظاهر إذا كانت الأرض باردة تدفئ الماء إما في يعني من هذه السخانات المهم تدفئ لك ماء أو تغتسل بماء بارد إذا كنت لا تخشى الضرر من الماء البارد. أبو بشر اسمه جعفر بن أبي وحشية، وأبو سفيان عن جابر هو طلحة بن نافع. قال رحمه الله: قال ابن سالم في روايته، أبو بشر جعفر بن زياد بن إياس، طيب، يقول: إذن قول النووي مقدم جعفر بن إياس، وهو جعفر بن أبي وحشية، ما في مشكلة، إذا الناس بيني وبينه خلاف، يعني طيب. قال رحمه الله: وحدث قال ابن سالم في روايته: حدثنا هشيم وابن بشير، قال أخبرنا أبو بشر وجعفر بن إياس وهو ابن أبي وحشي، وقال: إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله، قال: وحدثنا، وهذا الوفد كان من خير الوفود، وفد ثقيف من خير الوفود، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر عظيم، قالوا: دلنا على أمر إذا عملنا به ندخل به الجنة وندعو به من وراءنا. انظر، يتحملون الدعوة إلى الإسلام بعد دخولهم في الدين حرصا على الخير وحرصا على الغير. طيب، ينبغي الحرص أيضا على الدعوة إلى الله عز وجل. وقال: إن وفد ثقيف قالوا يا رسول الله، وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي، هو ابن عبد المجيد، فغير بآخره واختلط ولم يضر اختلاطه، أجبه أهله. قال: حدثنا جعفر، جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب، بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال: عن أبيه، عن صادق السالم، سليمان، عندك السند الثاني، قال: عن أبيه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من جنابة صب على رأسه ثلاث حسنات من ماء، فقال له الحسن ابن محمد: إن شعري كثير. قال جابر: فقلت له: يا ابن أخي، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. نعم، يعني أهم شيء أن الشخص يرفق، يصب قليلا قليلا، فإذا رفق بالماء كفى. كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم ترى يقع إلى منكبه، ترى إلى شحمة أذنيه. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: وعمر الناقي، وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن ابن عيينة، قال إسحاق: أخبرنا سفيان عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. هذا من الرفق بالمرأة وبصاحب الشعر، أهم شيء أن الماء يصل إلى أصول الشعر، ومع الضفائر هو يدخل الماء وإن كانت الضفيرة موجودة. الواجب هو إيصال الماء إلى أين يا عبد السلام؟ إلى البشرة، إلى بشرة الرأس. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد ابن هارون ها وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق والصنعاني قال أخبرنا الثوري عن أيوب بن موسى في هذا الإسناد وفي حديث عبد الرزاق فأنقضه للحيضة والجنابة، فقال لا، ثم ذكر بمعنى حديث ابن عيينة لفظة الحيضة للحيضة، هذه شذ بها عبد الرزاق. طيب، قاله غير واحد من أهل العلم منه ابن القيم. طيب، وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل برقم 136، ونقله عن ابن القيم أيضا من تهذيب السنن، وهو كما قالوا والله أعلم. يعني ليس في الأحاديث ذكر الحيضة، والأفضل في حق الحيض أن تنقض شعرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة عند أن كانت في الحج وحاضت قال انقضي شعرك ثم اغتسلي ثم أهلي بالحج. نعم، الإرواء الجزء الأول رقم 736. فعلى كل، نقض الشعر للحيض أفضل، أولا لأن المدة في غسل الحيض بعيد، خلاف الجنابة يتكرر كثيرا، أما في الحيض فهو بعد فترة. لكن لو اغتسلت أيضا من الحيض ولم تنقض شعرها وقد وصل الماء إلى أصول شعرها لا حرج. الإمام النووي يقول أما أحكام الباب فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، فإذا لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها. وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض، لأن إيصال الماء واجب، وحكي عن النخع وجوب نقضها بكل حال، وعن الحسن وطاووس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة. والدليلنا حديث أم سلمة وإذا كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة والله أعلم. قال رحمه الله يعني حتى في الحيض الصحيح أنه ليس بواجب، ليس بواجب، أهم شيء يصل الماء إلى جميع أصول الشعر فيكون الشعر قد تبلل كله أيضا الطاهر والباطن. قال رحمه الله تعالى وحدثني أحمد الدارمي أحمد بن سعيد قال حدثنا زكريا ابن عدي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن روح بن عباء بن القاسم، روح بن القاسم ثقة جليل، هناك روح آخر ما اسم أبيه روح بن عبادة. قال حدثنا أيوب بن موسى قال بهذا الإسناد وقال أفأحله فأغسله من الجنابة ولم يذكر الحيضة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا قال يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت عجبا لابن عامر هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن. هذا من باب العتاب رضي الله عنها. لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. مر اقتصاد في الماء وكيفية يعني الغسل، أهم شيء يصل الماء كما سمعت إلى جميع البدن. قال المسلم رحمه الله حدثنا عمرو بن محمد الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن صفية ما اسم أبيه عندك منصور بن صفية ما اسم أبيه عندك يا عبد العزيز بارك فيك هو منصور ابن عبد الرحمن صفية أمه عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضاتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها سبحان الله، يعني تدلك نفسها في المواضع التي يكون أيضا عليها دم الحيض. قال سبحان الله هذا تعجب، واستتر يعني غطى وجهه بيديه، وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قالت عائشة واجتذبتها إلي وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت تتبعي بها أثر الدم. وقال ابن أبي عمر في روايته فقلت تتبعي بها آثار الدم، يعني بعد أن تغتسل تأخذ فرصة من مسك في شرقة ونحوها وتدلك بها المواضع يذهب رائحة دم الحيض إن بقي رائحة تطيبا للمكان، وهذا الفعل يستحب ليس هو لازم. الله المستعان. أما غسل الدم الذي يعلق ببدنها واجب إزالته. الله المستعان. نحذ بعض الأحيان يضعف بعض الرجال الذين لا يعرفهم، وهذا غلط، لأن الشخص إذا لم يعرف شخصا لا يضعفه، يقول لا أعرفه، فهو عذر لك. طيب، حتى الآن إذا سئلت عن شخص ما تعرفه قل ما أعرف، ما تقول هذا مجهول أو هذا ضعيف لأنك ما تعرفه، لا، لأن ما أعرف، قد يكون أعلم منك ربما أنت ما تدري. ابن حزم رحمه الله جهل الترمذي، مع أن الترمذي أعلم من ابن حزم. الله أكبر.